اخواني اخواتي احبائي احبتي احباء ودن واحده في كل انحاء العالم، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من ودن واحده على نار هاديه. ومعانا النهارده فقرات متميزه زي كل يوم، عشان انت بتقعد تقول لي كل يوم فقرات متميزه.
طيب مش انت اللي تقول متميزه، هم اللي يقولوا متميزه. طيب اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ودن واحده على نار هاديه. معانا النهارده فقرتين، الفقره الاولى بعنوان وداعا للسحابه السوداء.
تمام.
تقرير احنا سجلناه، بنشوف قش الرز اللي كان حارق كل سنه ويعمل سحابه سوداء في الوجه البحري والقاهره وفي اماكن كتير، وبيصيب ناس كتير بامراض، يعني ربنا يعافينا جميعا. التقرير ده بيورينا قش الرز اللي كان بيتحرق ده بقى ايه اللي بيتعمل منه، مش بس يعني بنتخلص منه بشكل مفيد للبيئه، لا ده احنا كمان بنكسب من وراه فلوس كتير وبنشغل ناس، وما شاء ان شاء الله حاجه هتبقى كويسه. ومعانا ضيفين الدكتور خير عمر والدكتور عبد المعطي شاهين، ومعانا فقره ثانيه كبسوله التربيه، ومعانا فيها استاذ عاصم الشواتفي هتكلمنا فيها عن اسباب تمرد الابناء على اباء.
تمام. ده حلقتنا النهارده ودي فقراتنا النهارده. اما بالنسبه للناس اللي بتلوم علينا ان احنا شويه البرنامج انفصل عن القضايا السياسيه او القضايا الثوريه بمعنى اصح، زي ما كنا في الموسم الاول والموسم الثاني، احنا كتير قوي منكم اكتر الناس بتقولنا عن قضيه الضباط الملتحين، ويمكن كمان حد من الافراد او امناء الشرطه اول امبارح كلمنا على الهوا وبيسال عن الموقف الرسمي لقناه امجاد،
بيطلب الدعم كمان.
بيطلب الدعم والموقف الرسمي لقناه امجاد. فاحنا النهارده في بدايه حلقتنا معانا رئيس مجلس اداره قناه امجاد الاستاذ محمد صابر، عشان نفهم منه ايه الموقف الرسمي لمؤسسه او لقناه امجاد بالنسبه لقضيه الضباط الملتحين. استاذ محمد صابر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟
اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا.
سلامه.
الله يسلمك، ربنا يخليك، ربنا يكرمك.
القناه منوره، ان انت كنت في رحله الدعوه، ونتمنى من الله عز وجل يكون ربنا يتقبل منك.
امين.
احنا كنا مفتقدينك والله يا شريف.
يا فندم جزاكم خير على الاجازه الطويله دي، وان شاء الله يعني البرنامج كان منور بحاتم وبنا، والقناه كلها منوره بحضراتكم، ربنا يبارك فيكم يا رب.
والله انت واخونا حاتم واخونا احمد اخوه اعزاء عليا وبحبكم في الله جدا.
حبك الله يرضى عليك.
ربنا دائما في طاعته يا رب.
ربنا يكرمك يا فندم، ربنا يكرمك. طيب حضرتك، ان احنا السؤال اللي الناس بتوجهه لنا جدا على الفيسبوك، لان احنا كنا متابعين القضيه دي في كل القنوات اللي احنا كنا فيها وفي الموسم الاول وفي الموسم الثاني للبرنامج، قضيه الضباط الملتحين. الناس كلمونا، الناس من الامناء والامناء الشرطه، والناس بعتوا لنا على الفيس،
وحرم اخيك محمد جابر وكمان شاكر، احنا عملنا معاهم مداخله كده وكانوا ما زالوا بيسالوا.
تمام. وعايزين من حضرتك على الهوا دلوقتي نقول للناس ايه موقف قناه امجاد الرمي من قضيه الضباط الملتحين، وايه الخطاب اللي حضرتك كنت موجهه للرئيس مرسي بالخصوص ده.
اولا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. في البدايه انا بشكركم جدا ان انتم طلبتوا مني ان انا اتكلم في الموضوع ده، لان طبعا يعني من المحزن ومن المؤلم ان احنا كدوله اسلاميه، وضفت الى كلمه ان هي دوله اسلاميه، ان عهد الظلم وعهد محاربه الدين من المفترض انه ولى وذهب الى ما ذهب، ان احنا نتكلم في امر عظيم، امر جلل، ان احنا نتكلم في امر سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ان بمجرد بس هي متوقفه رفعنا قضيه عشان نحصل عليها، ان اي نوع من الحديث عنها بيخلينا في موضع سيء جدا 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 من سيره النبي صلى الله عليه وسلم، وبيبعدنا امال واميال عن شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. والله انا كنت قبل كده لما اتكلمت ان انا مش هتكلم فيها من الناحيه الشرعيه، ولكن انا دلوقتي حفرض حته الناحيه الشرعيه دي على سبيل يبقى اعذار الله عز وجل ان احنا بلغنا من هذا المنبر الاعلامي اللي ربنا منع علينا وفتحه لنا عشان يخرج من خلاله ايه من كتاب الله عز وجل او حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من خلاله المفترض ان احنا ندافع عن دين الله عز وجل، ندافع عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ندافع عن الاسلام والمسلمين. يعني لو اتكلمنا طبعا سنه النبي صلى الله عليه وسلم بنقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. انا مش متخيل الانسان اللي بتتكلم عن السنه بالطريقه ديت غفل عن آية زي كده اللي بيحقق من شأن السنه دي المكمله للقران. يعني الانسان اللي بيحقق من شأن السنه، عايز اساله سؤال، انت بتصلي الظهر 4 ركعات ليه؟ بتصلي العصر ركعات ليه؟ بتصلي المغرب اربع ثلاث ركعات ليه؟ ان ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد في كتاب الله عز وجل. فانت زي ما امنت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبتنفذه في اتباعك له في الصلوات الخمس، انا متعجب انت بتنكر الايه دي او بتحقر من شانها ليه؟ في امر بامر اللحيه او غير ذلك. يعني حتى لو اتكلمنا من اللحيه الشرعيه قلنا عند المذاهب الاربعه وجمهور العلماء بيتكلموا بيتجهوا الى تحريم حلق اللحيه. والاحاديث اللي وردت في اللحيه احاديث كلها جاءت بصيغه الامر، صيغه الامر ده للناس العرب وليس العجم، معناها بتدل على الوجوب. افعل كذا افعل كذا، يعني لو ما عملتش يبقى انت بتخالف، يبقى انت لو بتخالف قانون تجرم قانونا، لو بتخالف امر شرعي يبقى انت بتخالف امر شرعي وتأثم عليه يوم القيامه وتؤاخذ به الدنيا وفي الاخره. يعني لو قلنا لو مررنا بضع كده على الاحاديث هنلاقي النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين وفروا الوحد وقال خالفوا الجود وقال خالفوا النصارى، اكلوا اللحى وفروا اللحى ارخوا اللحى اتركوا اللحى بكل شكل بكل. يا اخي ده انت لو امك او ابوك هو على فراش الموت وفر على اختك وقال لك لو اختي ماتت لما انا اموت خلي بالك من اختك، وجا في وضع ثاني راح قايل لك نفس الامر بصيغه ثانيه خلي بالك اختك بعد مني امانه في اختك، وجا في مكان ثاني لو قال لك خلي بالك اختك ملهاش حد غيرك من بعد وكرر عليك هذا الامر وهذا الكلام بصيغه او باخرى. بالله عليك كل لما تشوف اختك مش هتفتكر وصيه ابوك، ولما حد يقول لك اختك ماتت كذا وكذا وكذا هتقول والله انا مستحملها عشان وصيه ابويا. طب انت فين وصيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت فين من وصيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ علشان خاطر نقعد بدل ما نتكلم ان احنا نقدم لديننا الجديد بنحقر من شأن ديننا ويطلع علينا من ابناء جلدتنا ويحط 100,000 خطف من ابناء جلدتنا اللي نصب نفسه متحدث وفقيه وبليغ شرعي ويقول لك اصل اللحيه دي امر هامشي دي ما تساويش مثل امر اللحيه، سنه النبي صلى الله عليه وسلم عندك ما تساويش مثل. طب يا فقيه يا بليغ يا مروه اللي فاهم الشرع كويس مش هوجه اليك اي كلام خاص بالسنه، ولكن هوجه لك سؤال واحد. سنه زي سنه الصلاه، السنه المعلقه اللي النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. لما تحقر سنه زي دي مش هقول لك بقى ان فيها احاديث بصيغه الامر ولا العلماء قالوا ولا المولى عز وجل قال ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا انا اقول لك عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم جعلها اختياريه. لو ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. لو تحققت من هذه السنة يا بحد يا فقيه يا دليل، لو حققت من شأن هذه السنة حكمك الشرعي ايه لو فهمت؟ مش انت فاهم قلت ان اللحية تساوي نكلة؟ انا اسف بقول لك انت اخص من النكلة. قولي دلوقتي لما تحقق شأن السنة حكمك الشرعي ايه؟ ويخرج علينا شخص اخر من ابناء جلدتنا وحط 1,000,000 خط تحت ابناء جلدتنا يقول لي المشروع الاسلامي والمحافظه على المشروع الاسلامي اهم من اللحيه. انه مشروع اسلامي اللي تحقر فيه سنه نبي الاسلام
صلى الله عليه
وسلم؟ اي مشروع اسلامي اللي انت بتدافع عنه وانت بتحارب سنه نبيه؟ لما تفتح تتكلم عن الاولى من اللحيه وتحقق اللحيه في كل مقارنه بتعملها تسعى وتتكلم وتقول ان الاولى دلوقتي ان احنا ندور على العدل والعداله اين العدل وان هو عداله وانت قضيه واحده رفعتها قناه كسبتها ونفذتها قناه تدعو لرأي والفاء
الفجور والهجوم ترفع قضية واحدة تكسبها وتنفذها وتعاود ما تتكررها مرة أخرى رغما عن الجميع رغما عن الأدب والقيم رغما عن الأحكام الشرعية رغما عن كل شيء. وهؤلاء الرجال والرجال قليل هؤلاء الرجال الذين حقوا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بيحصلوا على سبع أحكام قابلة للنفاذ لعودتهم للعمل
رغم ذلك توضح من حضرتك
أمر ونتجنب نقول دولة قانون ودولة مؤسسات وسيادة القانون سيادة القانون بيمشي حتى ما تكون حاجة ضد دين الله.
استاذ محمد حضرتك سامعني
بتمشي على اي امر يخالف الشرع الله عز وجل انما لما يكون امر
استاذ حضرتك محمد صابر
هنا يبقى سيادة القانون ملهاش مكان. انا مش عايز اطول ولكن ردا على الناس اللي بتقول يسروا ولا تعسروا تسروا ولا تنفروا بمعنى اللحية والكلام دوت يعني ان احنا كده متدلجين.
طب احنا انا عايز اسأل حضرتك بس انا عايز حضرتك سامعني بس حضرتك كنت وجهت خطاب ان شاء الله دلوقتي هنعرضه خطاب للرئيس مرسي خاص بالقضيه الضباط الملتحين. ففي في تطور حصل يعني تطور ممكن يكون ليه علاقه بالقضيه ان مؤسسه الرئاسه طلعت هي بتحترم حكم القضاء بالغاء الانتخابات حكم المحكمه الدستوريه بالغاء الانتخابات وقالت انا بحترم حكم القضاء. هل يعني احترام حكم القضاء في الغاء الانتخابات وعدم ومفيش مؤسسه الرئاسه دلوقتي ما صدرش منها اي بيان باحترام حكم القضاء للضباط الملتحين وعارفين ان هم خدوا حكم من القضاء ولكن لحد دلوقتي هم بياخدوا الاساسي فقط من مرتبهم حوالي اقل 400 او 300 جنيه يعني كل الضباط دول والامناء عايشين شهور طويله على المرتب الاساسي فقط. فالاحترام حكم احترام مؤسسه الرئاسه لحكم الدستوريه في الانتخابات ومفيش اي موقف رسمي من حكم قضيه الضباط الملتحين يعني دي تتفسر بايه؟
ما ده يا اخويا الشريف اللي كنت لسه بقول لحضرتك عليه سياده القانون واحكام القانون وبهويه القانون بتنفذ فقط في اي امر ضد الشرع للاسف. انا اسف ان انا بقول الكلام ده وطبعا هنتهم ان احنا لما بنقول ان احنا بنوحد الصف وده شوف الصف لا انا بوحد الصف من اجل كتاب الله وسنه رسول الله من اجل الدين. ولكن لما نلاقي ان السنه بتحارب في شخص هؤلاء الرجال انا يبقى انا صفت ان احنا نوحده زي ما حضرتك قلت الناس دي كانت بمكيالين حكم القانون مع الانتخابات مشيت وبنحترمه حكم القانون مع سيد البشر مع سيد سيد البشر لم يؤخذ. ونتفاهم بعد ذلك لما نتكلم عن الناحيه ان احنا سطحيين وان الوقت مش وقته. انا عايز اسال بس اخويا شريف سؤال لكل ذي عقل. الراجل دلوقتي رفع قضيه انه يترك الحيطه ويروح شغله ايا كان بقيه شغله. ايه اللي يمنع دلوقتي انه يمارس عمله بلحيته؟
لا ويوم عاقبه في مرتبه اللي هو بيتاثر ان انا بعاقب ولاده. يعني انا بعاقبه اديله بس المرتب الاساسي 400 300 جنيه يعني انا بعاقب ولاده مش بعاقبه هو عشان هو بيطبق سنه النبي صلى الله عليه وسلم.
بعاقب بالظبط لسه كنت هقول حد يعاقبه على ايه؟ هل في تضاد يا اخويا شريف؟ هل في تضاد بين ان انا مارس عملي وحافظ على سنه؟ احنا هنتكلم في عجاله لما نقول لك ان ايه انتوا سطحيين ومتشددين. انا عايز اسال ايه؟ هل التشدد معناه ان انت تمنعني من طلب درجه الكمال عباده؟ ان انا عايز اوصل بالعباده لاقصى قدر المستطاع ما فيش حاجه يوصل درجه الكمال ولكن الناحيه يعني من درجه من درجات العباده. هل تشدد ان انا مطلوب ان اوصل لدرجه من هذه الدرجات في العباده انا تشدد؟ تشدد لما بالغ في تنفيذ الامر مما يشق على النفس ويكون السبب بعد كده ان النفس تنفر من الطاعه دي وتمل لها. طيب اللحيه لو تبعها الكلام ده هل اللحيه تشدد؟ هل احنا لما نسيبها هيسيب تاريخ او النظر اليه نفور او مد؟
وحضرتك احنا دلوقتي مش بنطالب بس بتطبيق سنه احنا بنطالب بتطبيق سنه وحكم قضائي.
احنا مش هنتكلم. طب اتفضل معايا يا شريف؟
مع حضرتك بقول لحضرتك ان احنا بنطالب مش بس سنه، تطبيق سنه وحكم قضائي من المحكمه الاداريه حكمت ان الناس دي ان هي حكم ده يعني بقى قانون، يعني ده حكم محكمه ايه وقانون.
تمام. انا عايز اقول لحضرتك النهارده مش هتكلم على وجود حلق اللحيه عشان الناس تعمل الامر وهيقولنا بالتطرف والارهاب والتشدد والتعصب والتمييز والكلام اللي ايه؟ حضرتك هتقول ان هو امر خلافي؟ فاهم؟ نزولا على رغبه الناس. طيب المسلم يكون وقفته من جانب هذا الامر الخلافي. اختار لنفسك الموقف العادل على اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم واكتئاب اثره، ولا تكون وقفه المتهاون المفرط الذي يبحث عن رخص العلماء وجلتهم؟ تختار لنفسك ايه؟ طبعا يا شريف انا اسف ان انا قطعت، لكن انا احب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا زي المسلمين كلهم.
ربنا يبارك في حضرتك ويجزيك خير.
يعني الموضوع مضايقني جدا، حرك عدد من المشاعر. القناه تفاعلت مع اخواننا الرجال الضباط المنسحين وعملنا النشيد اللي عملناه والرساله اللي بعتنا لها للاستاذ.
انا هنعرضهم دلوقتي بس
لم يصفر.
هنعرضهم بس وقت ما عايزين نبارك لحضرتك بقى.
يعني احنا والله شاكرين جدا على المداخله دي.
انا بس معلش اخويا احمد، انا هاكمل بس حاجه واحده بس معلش.
لا
عايز اكمل حاجه واحده بس معلش عشان يعني ابرأ بذمتي الى الله عز وجل من هذه القضيه. معلش معلش.
لا 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 ولا يهمك خلاص اتفضل.
يعني لو عايزيني ما كملش تحت امرك.
لا 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 عايز حضرتك تكمل.
هي بس حاجه واحده نهائيه، انا عايز اقف جنب الضباط المتاحين ده دي بصفه قناه امواج الفضائيه. هنعمل فعلا دلوقتي هذه الفعله يعني هنسميها مليون جنيه. احنا من الان في قناه امجاد من خلال قناه امجاد وعلى موثقا بندعو للمليونيه، ولكن المليونيه دي مش هتكون في ميدان التحرير، المليونيه دي مش هتكون في الاتحاديه ولا في اي ميدان. المدينه لها اهلها. احنا مش هننزل الان في لحظه وكل واحد قاعد في مكانه وحضراتكم انتوا قاعدين في الاستوديو والناس اللي قاعده ورا الكاميرا والناس اللي قاعده في بيتها هتشاركوا معايا الان في هذه المليونيه. يعني الجماعه الرجال الضباط الملتحين على اساس خاطر ينشروا سنه النبي صلى الله عليه وسلم وكلوا محامين على اساس انهم يرفعوا قضيه ورفعوا قضيه وكسبوا، ولكن المحامين عشان بشر امثالنا وما عندوش من القوه ان هم ينفذوا هذا الحكم، احنا هنوكل لاكثر منهم قوه كان توكل رب العالمين. انا بدعوكم دلوقتي حضراتكم وانتوا قاعدين قدامي والاخوه اللي معاكم اللي ورا الكاميرا حتى يعني والناس اللي في البيوت هنعمل مليونيه دلوقتي. هتردوا ويقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه المليونيه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه المليونيه ان شاء الله الكريم احنا بنقولها وسنظل نقولها ليل ونهار. انا بدعو المسلمين كلهم اللي سامعني واللي مش سامعني اللي جاي يبلغوا فرد مبلغ اوعى من سامع، نبلغ الناس كلها ان احنا ليل ونهار هنتحرى القاء قبول الدعاء وهنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل لكل واحد يقف امام تطبيق سنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرساله انا بعتها من مكاني لأولي الأمر وللقانون على هذه القضية. بقول لكم صور المسلمين كله هيرتفع في الأيام القادمة بمليونية قوية لم تشهدها مصر في أي مليونية عملت من أجل ثورة أو من أجل مطلب أو من أجل مأرب. مليونية من هنا إلى علام السماء. سنظل في الأيام القادمة نتحرى الدعاء. وبقول لكم يا رب تكونوا سامعين لي ويا رب تكونوا بتاعوا يعني إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. لو وصلت لكم الكلمه دي وتعرفوا معناها وتعرفوا يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم وتعرفوا يعني ايه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، بقول لكم توبوا قبل ان تموتوا. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. وبقول لاخواننا الضباط المرتاحين اصبروا وصابروا وراقبوا. انتم رجاله انتم هتاخدوا الاجر واحنا خدناكم وهناخد الاثم، ولكن بنستقدر الله عز وجل من تخاذلنا. وبقول لكم انتم الرجال اما نحن فليس عندنا الناس. انا اسف على الاطاله وجزاكم الله خيرا. السلام
عليكم. لا لا لحظه يا استاذ محمد، بس استاذ محمد معانا لسه سنة بس، يعني جزاكم الله خير على المداخله دي. كان في موضوع تاني، احنا اولا بنبارك لك على قناه امجاد القران الكريم، حضرتك اعلنت عندها لسه من دقائق او ساعه يعني، وجزاكم الله خير وان شاء الله ربنا ينفع بيها الاسلام والمسلمين عموما يعني. لكن احنا لينا طلب تاني بقى، واسمح لي يعني احرجك على الهواء. ربنا يكرمك يا استاذ محمد. احنا دلوقتي الناس كتير بتسالنا، ولما لقوا قناه امجاد طالعه بالشكل ده قالوا طب فين قناه امجاد من الاطفال؟ لماذا قناة أمجاد؟ ليه قناة أمجاد ما بتعملش قناة للأطفال؟ أناشيد وكرتون توصل معاني للنشء الصغير، سن سنة ونص وسنتين سنين. الأزمة دي كده، الموضوع ده ما فيش حد واقف عليه للأسف. القناة الموجودة كلها دلوقتي إما قنوات بمصطفى وبالتالي يعني بقاش محاذير شرعية، أو قنوات أخرى بتتكلم بكلام كويس إنها مش كلام ديني. فاحنا بين الازمه دي
بتقدم مفاهيم الحاديه
ويعني ده السيء. انا بتكلم في الكويسين، الكويسين اللي بيروحوا كويس يا اما في موسيقى او انه بيتكلم بلغه عربيه فصحى كويس بس ما فيش اي حاجه دينيه يربط ما بين مثلا الصدق والناحيه الدينيه. هو بيتكلم عن الصدق مثلا كانه حاجه كويسه. ليه احنا ما يكونش عندنا قناه تتكلم بالمبادئ والقيم الاسلاميه بشكل ديني واضح، وخاصه ان يعني الشباب المصري في كتير منهم ما بين كتاب سيناريست او كرتون او مؤلفين او منشين حتى، كتير مواهب موجوده ولكن للاسف يعني غير مستغله. ففين من موضوع قناه الاطفال؟
يا احمد جزاكم الله خيرا على النصيحه الغاليه دي، ولكن انا عايز اقول لحضرتك هذا الامر احنا فعلا صعنا فيه، وهو واخد ثلاث محاور.
جميل.
المحور الاول ان فعلا احنا عندنا وحدة رسوم متحركة، واحنا بصدد فعلا ان هيخرج حاجات للنور تذاع على التلفزيون ان شاء الله، وفي حاجات هتذاع في رمضان مفاجآت جميلة جدا جدا للأطفال.
جميل.
ده المحور الأول. المحور الثاني شوف طبعا عشان لا يتسرب إلى ذهن بعض الناس ان احنا متفقين على الكلام اللي انت بتسألني فيه النهارده ده.
لا لا ده مفاجأة تماما.
أول مرة بتسألوه كده وحضرتك. احنا بالفعل انا بالامس عندي شغل في اسكندريه ضوئي جدا خلصته، وجيت بعد المغرب القاهره عشان كان عندنا موعد مع المدير الاعلامي لقناه المجد، على اساس ان قناه المجد من افضل القنوات اللي انتجت اعمال للاطفال سواء وزير او اعمال دراميه او نشيد او اي شيء من الاطفال الموجهه اللي ما فيهاش اي مكلفات شرعيه.
تمام.
جينا وقعدنا وشير ان احنا اتفقنا اتفاق ان احنا بمشيئه الله عز وجل هنعمل انتاج مشترك ما بين المجد وامريكا.
طب ممتاز.
ده مفاجاه كبيره. دي المفاجاه الحقيقيه بالفعل.
نعم.
دي مفاجاه، دي بقى المفاجاه الحقيقيه الحصري
اليوم الواحد. على فكره ما كنتش معتبرها مفاجاه، المفاجاه فعلا كانت قناه المجد والقران الكريم. وعلى فكره بقول للناس ان قناه المجد والقران الكريم هتبقى غير القناه القران خالص.
امجاد امجاد للقران الكريم.
القناه هتكون اسم على مسمى بيت القران، هيكون فيها قران، هيكون فيها تفسير، هيكون فيها اعجاز علمي في القران، هيكون فيها اشيده عن القران، تواصل احاديث عن القران،
ما شاء الله.
دراما عن القران، كل شيء في الكون عن القران. ازاي تحفظ كده في القران؟ ازاي انت تاخد القران؟ ازاي تختم القران على مدى فتره؟ وازاي تختمه يوميا؟ طبعا قراء عالميين بامر الله عز وجل هتكون قناه امجاد القران الكريم صوره جديده بالظبط زي ما كانت قناه ادب الاسود. نرجع تاني لموضوع الاطفال. المحور الثالث ده مؤجل الان، ولكن ان شاء الله العظيم ان شاء الله الكريم دعوات كلنا كده بنوب خالصه ان شاء الله العظيم لازم هيكون في امجاد للاطفال.
ده اللي احنا كنا عايزين نطلع بيه النهارده من
المكان. ان شاء الله الكريم وعد بوعد بيه وحاسب عليه يوم القيامه هيكون في قناه امجاد بامر الله عز وجل لوحده للاطفال، وان شاء الله الكريم برضه هتكون بشكل جديد.
طيب احنا مش هنسال حضرتك على الموعد بتاع اطلاقك دلوقتي، خليها مكالمه ثانيه ان شاء الله لحد ما تخلص.
زهقت مني، انا عارف انا قصرت عليكم بس انا اسف.
لا بالعكس والله، احنا سعداء والله بهذه المداخلة. اتفضل.
لا انا بقول لحضرتك، انا قطعت عليكم. لا انا مش عايز اتكلم تاني، انا بقول لحضرتك انا اسف، انا قطعت عليكم، بس كان عشان السنه عشاني. فانا بتاسف لكم وبتاسف للمشاهدين كلهم ان انا كنت تقيل شويه، بس سامحوني.
احنا بنشكر حضرتك على المكالمه الجميله دي، وبنشكر حضرتك على الختام على الموقف طبعا من قضيه الضباط الملتحين، وعلى الرساله اللي حضرتك وجهتها للرئيس هنعرضها دلوقتي. حضرتك الرساله اللي وجهتها بخصوص القضيه للرئيس مرسي، وان شاء الله
بالمكسب خدناه بقى
المكسب اللي احنا خدناه، قناه المجد لقناه الامجاد للاطفال ان شاء الله تكون على مستوى قناه المجد للاطفال، كان مستوى عالي جدا جدا. فيعني ان شاء الله تكون مؤسسه امجاد، يعني اقوى مؤسسه اعلاميه في مش الوطن العربي بس، في العالم كله ان شاء الله، وتكون سلسله كبيره جدا من القنوات النافعه للامه الاسلاميه. خلينا نطلع
ناخد الفاصل، ناخد نشوف الرساله الرئيس والنشيد، وان شاء الله نرجع تاني.
امجد الام بيها ودي امجد بتشارك فيها، دعوة لسنة ارجى الام بيها ودي امجد بتشارك فيها، ترك اللحية من الحرية مصر شايلها غير مخليها، ترك اللحية دي من الحرية مصر شايلها غير مخليها. نفسي افكر مرسي حبيبنا بنضم هالك يا محاربنا، يلا يا ريس انصر سنة ربك قادر ينصر بيها، ربك قادر ينصر بيها. دعوة السنة ارجى الام بيها ودي امجد بتشارك فيها، دعوة السنة ارجى الام بيها ودي امجد بتشارك فيها، ترك اللحية دي من الحرية مصر شايلها غير مخليها، مصر شايلها غير مخليها، مصر شايلها غير مخليها.
منذ بدايتها تنتهج قناة أمجاد الفضائية سياسة واضحة تجاه القضايا التي تحتاج الدعم، خاصة القضايا التي حكم فيها القضاء، وتدعو إلى نصر الشريعة، وكان من ضمنها قضية الضباط الملتحين، حيث تداول النشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي رسالة وجهها الأستاذ محمد صابر رئيس مجلس إدارة قناة أمجاد إلى الرئيس محمد مرسي، يطلب منه أن ينصر الضباط الملتحين وأن يقف في صفهم وينظر السنة. وتناقلت هذه الرسالة بعض وكالات الأنباء والصحف المعروفة مثل اليوم السابع وغيرها، وقرأت الرسالة كالآتي: رسالة إلى الدكتور محمد مرسي. سيدي الرئيس، يعلم الله أني أحمل لك في قلبي كل حب وإعزاز وتقدير، ولكنني أحمل في كياني كله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك كله، فأنا إذ أكتب لك تلك الكلمات لا أرجو منها سوى نصرة نصروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهم الضباط الذين تمركوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا وفقني الله ووصلت فخامتكم رسالتي ونصرتمهم فلك أجر نصرة السنة، وإن لم تفعل فالله أسأل ألا يؤاخذك على تقصيرك في نصرة من نصروا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما عني أنا بعد كتابة هذه الكلمات، سواء وصلتكم أم لا، سواء عملتم بها أو لا، فأنا أحتسب أجرها عند ربي. وأما عن إخوان الضباط الملتحين فهم كذلك، نحسبهم مخلصين، ونحسب أن الله عز وجل اطلع على ما في قلوبهم وسوف يجازيهم به خيرا، أي أنه في النهاية أنت عافاك الله ستصبح الخاسر الوحيد، فإذا نصرتهم فلك الله ورسوله، وإن لم تفعل فلهم الله ورسوله. اعذرني، فلقد وضعت الخيرية في هذه الأمة كونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وفقك الله وسدد خطاك واثبتك على الحق، واستخدمك ربك في إعلاء كلمته ونصرة سنة نبيه. أخيك الصغير محمد صابر.
السحابه السوداء مشكله كبيره بتؤرق الشعب المصري، يمكن احنا حاولنا نتعرض ليها، نشوف ايه الحلول اللي ممكن الناس يساهموا بيها ويحلوها. رحنا سجلنا في موقع تقرير شركه مصريه عندها حوالي 120 موقع على مستوى الجمهوريه بتحاول تعالج بيها مشكله المخلفات الزراعيه. من احدى هذه المخلفات الزراعيه موضوع قش الرز اللي رحنا النهارده سجلنا علشانه تقرير ان شاء الله تشوفوه هيعجبكم. قش الرز اللي كان في يوم من الايام مشكله بتؤرق الناس بقى دلوقتي اصبح ممكن يوصل ان يبقى مشروع قومي ويبقى حاجه كمان الناس بتتصارع عليها. كونوا معنا.
على نار هاديه.
قش الرز، قش الرز مشكله بتواجه المجتمع، بتواجه الحكومه، بتواجه كل الناس اللي عايشين في مصر. يمكن اهم مشكله بيسببها قش الرز وحرقه هو ما يسمى في الاعلام بالسحابه السوداء. كان دايما الاعلام ما بيتناول السحابه السوداء على انها مشكله كبيره، لكن عمره ما ابدا بص على الحل وشاف الحلول اللي ممكن تتعمل لحل هذه المشكله. النهارده احنا في موقع من المواقع اللي بتستخدم قش الرز ده وبتعيد تدويره. تخيلوا حضراتكم ان حجم المخلفات الزراعيه من قش رز وقش وحطب قطن ومخلفات اخرى حوالي من 27 ل 30 مليون طن، لا يستخدم منها فقط في التدوير او في اعاده الاستخدام الا حوالي من 600 الف لمليون طن. طب الباقي ده بيروح فين؟ ده اللي هنشوفه النهارده. هنشوف حتى اللي بيتدور ده بيتدور وبيستخدم وبيتصنع منه ايه. ان شاء الله معانا لقاءات كتير النهارده، خليكم معانا. بداية مشكلة قش الرز بتبدأ من الفلاح. علشان نعرف المشكلة مستضيفين النهارده مجموعة من الفلاحين هيكلمونا النهارده عن قش الرز وحرق قش الرز. نتعرف بيك الأول؟
عمدة أبو العزم فلاح.
قولنا يا عمدة، كنت بتعمل إيه في قش الرز قبل كده؟
احنا كنا بنقاوم على الجسر وكان بيلم تعابين وفران، وإما كنا بنحرقه وجينا مخلفات. دلوقتي الموقع دوان جوان نظف الجسر ونظفنا الدنيا هنا.
طب انتوا لما كنتوا بتحرقوا ما كنتوش بتتأذوا منه بقى الدخان والعفر؟
انا كان دخان كان بيملى القاهره برضه وكان الحكومه بتجهز عليه.
وما كانش ليه اي حل تاني؟
لا، هو الموقع ده كان حله الوحيد نظف الدنيا هنا.
بتعرف بيك؟
طه صبري عبد الرحيم.
قول لنا حاج طه كده، الموقع ده ايه اللي فرقه معاك؟ يعني دلوقتي لما لقيت بديل لحرق قش الرز بتعمل ايه؟
طبعا الموقع يعني حمل فلاح من لم القش والبهدله، فبيجي لوحده وبيعبوا لوحدهم بدون اي اجر بدون اي حاجه. وخلى الارض نطفت طبعا من القش والكمامه والجو حلو، يعني ما بقاش فيه حاجه.
تمام. انتوا مين قال لكم اصلا على مين اللي بدا معاكم موضوع ان هو يجي يلم القش؟
والله يعني الميكروفونات كانت بتنبه وبتاع والدعايه وكروتات وبتاع.
مجرد ما حد جه قال لكم تعالى خلاص انا هاجي الم منكم، فانتوا خلاص من غير اي حاجه رحتوا مدينه القش على طول؟ يعني
الجمعيه الزراعيه اشتركت برضه في حكايه لم الحاجات ديت. كان المهندس بتاع الحوض بيكتب الاسامي وكل الناس كانت بتروح ايه بينبههم انا جاي لك بكره وهتشيل الحاجه دي. يعني كانت الزراعه برضه الجمعيه الزراعيه كانت موجوده معاهم، يعني مش مننا لنفسنا برضه. كان بتاع الجمعيه بيجي
عشان تبقوا مطمنين الحكومه معاهم، يعني
عاوز القش يقول له اه عاوزه، خلاص مش عاوزه بيجي بيتصل بالجماعه هنا بتوع الموقع بيجوا ياخدوه.
تعرف بيك انت بقى؟ قول لنا يا ابو حميد دلوقتي انت ايه فكرتك عن قش الرز دلوقتي لما بياخدوه منكم بيعملوا بيه ايه؟ خد المايك بقى انت اشتغل بيه.
والله بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قش الرز ما كانش ليه اي فايده عندنا غير اننا نحرقه، وما كناش نعرف ان احنا ممكن من يعني في اماكن او في شركات زي الشركات اللي احنا شفناها ديت. الشركه دي احنا ما شفناش غيرها اصلا، هي الشركه دي الوحيده اللي احنا شفناها. والناس جم بقى ينزلوا الاراضي، يا جماعه ما تحرقوش القش، احنا هناخده وهنعمل منه سماد وحاجات كده. احنا كنا بنحسبهم بيضحكوا علينا طبعا، طول عمرنا بنحرق القش لا نعرف انه مثلا ينفع يبقى سماد ينفع يبقى حاجه. فجينا شفنا لانهم فعلا في ارض كبيره معاهم وبينزل في معدات ليهم، وخدوا القش فعلا. وجينا نبص لقينا فيه قش وبيجيبوا عليه روس وحاجات تانية وبيعملوا منه سماد. طبعا احنا مبسوطين للكلام ده ومبسوطين ان احنا ما بنحرقش عشان كنا بناخد محاضر، فما نعرفش ليه ما نطلع على جسر الترعه ونقوم حاطينه بيربي بقى حشرات ويربي تعابين وكلام من ده، بس احنا ما نعرفش. بس احنا دلوقتي مبسوطين لا في سحابه سوداء ولا في تلوث، والناس دي يعني وقت ما بنعوز سماد بنروح نجيب منهم سماد. فاحنا مبسوطين والله للناس ديت، ونفسنا يعني نعمل لهم اي حاجه تدعمهم يعني، والحكومه تساندهم واحنا نقف معاهم. وبرضه في ناس من البلد من عندنا اشتغلت في في الموقع اللي هو موجود عندنا دوت، ولينا جرارات برضو شغالة مع الناس ديت بتقبض بالشهر وكده، واحنا مبسوطين والله.
طيب لو عاوزين اسألك بقى على حاجة عمدة الامراض اللي كانت بتيجي للناس من حرق القش الرز، حاجات كانت زي ايه؟
طبعا بالدخانة السوداء كانت بتبقى في كثافة، ان كل الفلاحين كده وانت جاي كله كان بيولع في القش والحطب، كان بيجي كان لدرجة ان الجو كان بيظلم بالنهار في القاهرة بسبب
في القاهرة كان بيوصل السحاب توصل القاهرة.
ما العب كده كله كده بحري، الهواء بيقلب عليه ورايح على القاهرة بياخد السحابة هناك، طبعا بتصيب الصدر وبتجيب امراض كتير.
لكن ان شاء الله الحمد لله دلوقتي ما بقاش في سحابة سودة بقى خلاص، ولا حد بيحرق
ولا في مخالفات مع الحكومة ولا في اي حاجة، حللنا مشكلتنا يعني الموقع او الحياة اللي اتعملت دي حلت مشكلة الفلاح، مشكلة كبيرة.
طب الموقع ده موجود في منه كتير في وجه بحر؟
دوام في منطقتنا، هو الوحيد اللي في المنطقة عندنا، بس رغم من كده برضه مسيطر لامم القش اللي هنا كله ومنظف الدنيا هنا كلها.
محتاجين تاني مواقع من دي؟
في مواقع تاني، في ناس هتشتغل، في بوابير هتشتغل، في عمال هتشتغل، بتحل أزمة. الأزمة مالية بلد هي يعني ما في ناس كتير عايزة تشتغل مش لاقين شغل. حلوة المفروض الحكومة يعني تعمل مشاريع من دي برضو.
طيب احنا يعني حاولنا نتناول كده الجزء الاول من المشكلة اللي هو مع الفلاح رز، واضح دلوقتي ان بقى فيه توعية افضل، بقى فيه استثمار افضل لقش الرز، وحتى لو ما بيطلعوه ببلاش لكن كان افضل من الحرق بلا شك. هنشوف بعد كده خطوات بقى القش الرز ده بيتعمل عليه ايه في الموقع، فخليكم معانا. عشان تاخد فكرة أكبر عن مشروع
الدراسة الميدانية، حصل على 6 مواقع في نفس المركز، استطاع يحتوي المركز، وكان يعني عمل الطفرة في المركز لدرجة ان وزارة البيئة ما شافت الشغل وشافت الدراسة الميدانية وشافت العمل الواقعي، عمل تفاوض مع الشركة ان ياخد مركز اجا ومركز مضغام، وبالفعل في شهر 10 بدأنا نشتغل في اجا ومضغام.
كانت كام؟
في نفس العام، بنفس الموسم في 2004. ثم الموسم اللي بعده 2008 بدأنا بقى الموضوع التوسع الأهلية كلها اشتغلنا فيها، ثم انتقلنا للغربية وحلنا على معظم المراكز الغربية لأن فيها برضو مساعات كبيرة من مخلف قش الرز. و 2009 بدأ الشركة أكثر توسع أكثر، اشتغلنا في الشرقية واشتغلنا في الجانب الأهلية والغربية، ثم انتقل بقى الموضوع للمخلفات الخاصة بال المحيطات الخشبيه، وانتقل نطاق العمل النظريه والبحيره. يعني فتكون الشركه بدات 6 مواقع في مركز بالاس 2000.
كم موقع دلوقتي؟
عدينا 140 موقع. فتوسع رهيب في الفتره دي كلها، وطبعا التوسع في المواقع ادى لتوسع في عدد العماله، توسع في الخدمات.
ايه العماله تقريبا عندكم؟
1600 فرد غير العماله المؤجره اللي احنا بنعتمد عليها، سواء اللوادر المؤجره سواء المعدات المؤجره الجارات المؤجره. احنا اي موقع بناخده بيبقى خدمه لاهل الموقع بنعين.
وبتيجوا الموقع مثلا فبتشتغلوا مع كل الفلاحين وكل اللوادر والجارات الموجوده حواليه، فدي بتبقى فايده ليهم هما كمان.
طبعا اولويه اولى لاهل الموقع، سواء كان الغفير اللي بيتعين، سواء كان افراد الامن الصناعي، سواء كان في المعدات، بيبقى اقرب مكان هو اولى بيه. يعني حتى معظم الاماكن اللي نزلنا فيها تجد ان معظم التعيينات منها، معظم العماله منها، معظم المعدات المؤجره منها، ويعني ده بيبقى فتح خل للمكان اللي احنا فيه. يعني
متوسط الاعمار عندكم مثلا بيبقى من الشباب ولا من الناس الكبار ولا تقريبا قد
ايه؟ عاده السمه الغالبه على الشركه الشباب. تمام، ولكن في طبعا الخبره، الناس الكبار خبره.
حتى في المواقع الاداريه الشباب هم اللي ماسكين. حضرتك دلوقتي مدير اداري للمشروع او مدير الموقع مش كده؟
معظم العماله او القيادات بصفه خاصه اقرب للشباب يعني. ومع ذلك برضه في الخبره وفي الناس الكبيره في الشركه، لان طبعا يعني ايه الشباب بالحيويه والنشاط والطموح مع الخبره عمل متميز. يعني
احنا يعني هنلف في الموقع وان شاء الله هتكون حركه انا، ونشوف نشوف بقى يعني تطور تطور مساله اشهر ماشي ازاي. شكرا. مهندس محمود شاوير، انت عارف حضرتك
مدير موقع المنشأة الكبرى بمركز كفر شكر محافظة الأليوية.
مهندس محمود كده عاوزين نعرف ايه هي مراحل عملية قش الرز من اول ما بيجي لكم قش رز لحد ما بتطلعوه بقى سماد او بتطلعوه البدائل. الله يحفظك يا فضل.
والله وحضرتك احنا بنجمع القش الرز في الكلام ده في موسم جمع قش الرز، فاللي بيحصل منه ان احنا بنستفيد منه في ثلاث قطاعات. القطاع الاولاني اللي هو الاعلاف بالنسبة للمواشي، القطاع الثاني اللي هي بدائل الوقود او بدائل الطاقة اللي هو بين مكان الغاز ومكان المازيوت ومخلفات البترول مشتقات البترول. يعني
تاخدوه كده زي ما هو بيتحرق ولا بيتعملوا معالجة الاول؟
لا احنا بناخده وبعد كده بنفرمه، وبعد ما بعد ما بنفرمه بنحوله بقى الاعلاف ونضيف عليه بعض الاضافات اللي هي الكماليات بالنسبة للمواد الغذائية اللي هي بتفيد لمؤاخذة المواشي بصفة عامة.
طيب يعني لو ناخدهم بقى مرحله مرحله، قش الرز في الاول بيجي لكم اللي هو القش الاصفر احنا شفناه حتى يمكن يجي في الكاميرا، او اول ما بيجي بتعملوا فيه ايه بقى؟
لما بيجي لنا قش الرز كله على حسب يعني حبينا نعمل اعلاف لازم الاول ندخله على الفارم الاول فبنفرمه فبيتحول الى ادبان، وبعد كده بندخله نكبسه وبنحط له بعض الاضافات اللي هو بنحوله الاعلاف ونبتدي نطرحه في السوق.
الاضافات اللي هي الروث يعني قصدك ولا ايه؟
لا ده الروث ده ما بيخشش الا في الاسمده اللي هي السماد العضوي، انما الاعلاف ديت اللي هو الاكل بتاع المواشي نفسه اللي بيتعلف به المواشي وكده.
وده فيما يخص العلف، لكن لو هنعمل اسمده بنحط بقى
بنعمل اسمده بناخد قش الرز وبنعمل خلطه ما بينه وما بين الروث الحيواني. بياخد فترة من يوم لسبعين يوم، بعد السبعين يوم بيتحول لمنتج نهائي اللي هو السماد العضوي.
الخلطة اللي هي حاجة زي كده، ده اللي احنا شايفينه ده دلوقتي، دي كده خلطة قش رز مع بالروث
الحيواني. ده بيقعد 70 يوم.
ال70 يوم بتعملوا فيهم ايه؟
70 يوم ده بنعمل له عملية تشغيل ومعالجة في الموقع. بنرفع بحيث ان بنربي بكتيريا نافعة لما بتتحط مع في الزراعه وكده بتفيد الزراعه بصفه عامه، اللي بتغنينا عن السماد اللي هو الازوتي زي اللوريا والنترات والحاجات دي.
طب انا شايف هنا مكنه يعني كبيره وكانت دلوقتي رايحه وجايه، المكنه دي وظيفتها ايه؟
دي هي اسمها مكنه سكارب. المكنه دي بتقطع وبتقلب المنتج نفسه.
طول فتره 70 يوم اللي هو موجود فيهم انتوا عمالين بتقلبوا
بمعدل يومين اتنين في الاسبوع، لازم تعدي على المصفوفات ديت يومين اتنين في الاسبوع.
المكنة دي طبعا اكيد مستوردة يعني شكلها واضح مش كده ولا ايه؟
هي لا، المكنة عندنا مجموعة الانشطة الهندسية ودي شركة برضو مصرية هي اللي بتقوم بتجمعها وبتصنعها واحنا بنجيبها من هنا.
المكنة دي طبعا مكنة مصرية صناعة في مصر يعني. لكن واخدين توكيل بتاعها من بره ولا ايه اصلا؟
واخدين توكيل من امريكا.
ما شاء الله
الله يخليك.
طيب دلوقتي بعد ما المكنة بتروح وبترجع بتفضل 70 يوم كده، ده بعد كده بيتحول لسماد صح؟ المفروض بقى السماد اللي هو حاجة زي اللي احنا شايفينها كده قدامنا مش كده؟
كده. نعم.
طب بعد بقى بيقعد كده في المرحله دي قد ايه؟
بيقعد في لا ما احنا بنقول بدايه انتاجه وبنيه طرحه معانا بنقعد حوالي 70 يوم.
ده دلوقتي المنتج النهائي، فاحنا دلوقتي ده السماد المفروض ان هو بعد ما اتعمل خلاص.
نعم ده المنتج النهائي بندخله على مرحله التجفيف، وبعد مرحله التجفيف بيخش على مرحله النخل بحيث لو في اي شواف او اي بلاستيكات او اي حاجه بنعزلها بحيث يبقى السماد لما بنيجي نرميه الاراضي الزراعيه يفيد وما يعملش اي مشكله بالنسبه للفلاح او المزارع.
طيب هو الموقع هنا طاقته الاستيعابيه دي يعني بياخد كام طن مثلا في السنه ولا في الشهر ولا يعني بتحسبوها ازاي؟
بالنسبه للطاقه الاستيعابيه بالنسبه لمخلفات القش الرز من 5000 لحد 7000 طن في السنه.
من 5000 ل 7000. واحنا بنتكلم ان مصر فيها حوالي 30 مليون طن سنويا من مخلفات.
نعم.
صح؟
نعم. ما الشركة برضو مش على قد الموقع ده، ده في كل محافظة بتلاقي فيها كم هائل من المواقع. يعني احنا مثلا هنا الموقع ده بيخص مركز واحد من محافظة الأيوبية اللي هو مركز كفر شكر،
وهو مكفي المركز ومش مخلي المركز ده الناس اللي فيه تحرق قش رز ثاني ولا تعمل اي حاجة تانية، صح؟
والله هو بعد ما الناس يشوفوا مدى الاستفادة من قش الرز بدأوا هم الاخرين يحاولوا يقلدوا ويعرفوا الفايدة بتاعته، فبدأوا هم يصنعوا وبدأوا يستفيدوا من قش الرز.
ما دي حاجة تعتبر كويسة يعني، مش كده ولا ايه؟
طبعا، لانها طبعا دي كانت حاجة بداية للفلاح اول مرة يشوفها وبدأ يقلد وبدأ يعني يستفيد منه الاستفادة الصح.
جميل. طيب انا وانا واقف انا شفت عربية كانت داخلة ومحملة يعني شجر، بواقي شجر ويعني وخلفات، فانتوا بتشتغلوا على حاجة تانية غير قش الرز هنا؟
حضرتك بعد ما بنخلص من جمع قش الرز وندخله على المعالجة او ان كان اعلاف او ان كان بدائل وقود، بنخش بقى على المرحلة التانية اللي هي مرحلة تأليم الأشجار. كان الأول الفلاح برضو مشكلة بالنسبة له، عشان يجي مثلا عنده جنينة موالح أو برتقان أو زيتون أو أي حاجة، عشان يجي عايز يتخلص من التأليم السنوي اللي هو بيتم في خارج العين، فيجي على هيتخلص منه إزاي؟ مفيش طريقة غير إنه يولعه. فعشان يولعه في وسط البستان أو في وسط الجنينة، إيه اللي بيتم؟ بيحرق حواليه كم كبير من الأشجار، وفي نفس الوقت بتبقى مشكله بالنسبه له. فاحنا دلوقتي بنروح له لحد هناك وبيتم جمع ونقل الحاجه ديت للمواقع بتاعتنا، واحنا بنتعامل معاها بنفرمها وبعد كده بتخش كبدائل وقود.
يعني تقليم الاشجار دلوقتي بقى بدائل وقود.
نعم.
وقش الرز بقى باسمده واعلاف وبدائل برضه.
نعم.
طب وفي حاجه تانية غير قش الرز وتقليم الاشجار؟ يعني مخلفات تانية
بتشتغلوا عليها هنا؟
عندكم مخلفات تانية تيجي الموقع غير قش الرز وتقليم الاشجار؟
ايوه طبعا، حطب الذره وحطب القطن واي مخلف زراعي بيطلع الفلاح ما دام ما بينتفعش منه احنا بنقوم بتدويره بمعالجته وبتصنيعه وبعد كده بنعرضه لكل المنتفعين بياخدوه يستثمروه او يعملوا بيه اي مصالح بالنسبه للاراضي او اعلاف بالنسبه للمواشي وكده.
ده كلام والله عظيم، وانا يعني سعيد جدا بمعروض حضرتك قلتها لنا، وانا سعيد بالموقع ونتمنى والله الموقع ده نشوفه يعني بعد كده في كل مركز وفي كل قرية. ويعني اللي انا شايفه دلوقتي ان احنا لو الانتاج المخلفات الزراعية 30 مليون طن في السنة والشركة عندكم مثلا بتستوعب حوالي مليون طن او 600,000 أو 700,000، فاحنا لسه عندنا يعني كتير،
عندنا بوائق كبيرة، واحنا بنتمنى من الاعلام انه يوصل برضو صوتنا ويكون برضو معنا كيد بتساعد لتوعية المزارعين وكده، على اساس ان احنا برضو نقدر نغطي الجمهورية بحالة.
نتمنى والله ان شاء الله. شكرين جدا استاذ محمود. شكرين. شكرا. مكملين معاكم دلوقتي الحديث عن الاعلاف، ومعنا استاذ احمد البهي، نتعرف بيك.
مهندس احمد البهي، مسؤول انتاج الاعلاف في المشروع.
طيب قول لنا يا باشمهندس كده، يعني الاعلاف اولا بتصنعوها ازاي ونسبة البروتين فيها وبتستخدم في ايه واسعارها مقارنة بالاعلاف اللي بره؟
هو بداية احنا قلنا ان طبعا الفلاح من اكبر المشاكل اللي بتواجهه هي عملية تغذية الحيوانات الخاصة بيه. فقلنا ان احنا نعمل علف من المواد المحيطة به بحيث ان هو ما يبقاش تكلفته عالية بالنسبة له، ويساعده في تغذية الحيوانات باكبر قدر من الاستفادة من البيئة المحيطة اللي فيه. فابتدينا نفكر ان احنا نعمل علف غير تقليدية.
يعني ايه غير تقليدية؟
يعني مش هي دي العلف المركز اللي بيكون تكلفته عالية عليه، هو علف بيبقى من المواد المحيطة به او من حاجات هو كان بيتخلص منها زي قش الرز او حطب الذرة، دي حاجات هو كان بيحرقها وما بيستفيدش منها، احنا بنفرمها وبنساعد ان احنا نحط لها بعض الاضافات اللي بتعلي قيمتها الغذائيه وبتحوله من حاجه غير مستفاد بيها وكانت بتتحرق لعلف مستفاد بيه.
قصد بس عماله 10 يبقى 1200، لو احنا اثناء الموسم ضربناهم في 3 3600 طبعا عندها رقم مش هوين يعني.
طيب استاذ اشرف قول لنا كده بتعمل ايه مع الفلاح؟ بتقنعه ازاي؟ بتقول له ايه الكلام اللي يعني ممكن يشد الفلاح فيجيب لك القش الرز؟
احنا اول حاجه بنعملها ان احنا بنرتب على ندوات مع وزاره البيئه ووزاره الزراعه والاوقاف والمحليات، بحيث ان احنا نقدر نجمع اكبر عدد ممكن من المزارعين في الوقت الذروه اللي هو وقت حصاد قش الرز. بنجمع المزارعين ونبتدي ان احنا نقنعهم باستغلال الاسمده العضويه واستغلال المخلفات الزراعية وتجمعها وتدويرها وتحويلها لأسمدة عضوية ومواد نافعة تعود على المجتمع وعلى البيئة بالنفع. فبنقعد معاه بنعرفه ان الاستغلال للحاجات ديت مفيد جدا لتربته اول حاجه، بحيث ان اصلا الحرق بيقلل القيمه الانتاجيه للارض 3% سنه عن كل سنه، بيوصل مع تكرار الحرق ان هو بيحجر السطح اول 7 سنتي من التربه، بيقضي على الطفيليات وعلى الكائنات الحيه الدقيقه اللي موجوده اصلا في التربه بما يضمن لهم حياه كريمه. ده تحفيز للمزارع، بنقدم له تحفيز. بالظبط، بنقول للمزارع دوت لو وصل طن مخلف زراعي لحد الموقع عندنا يقدر ان هو ياخد مقابل مادي دوت مقابل النقل والتجميع لحد الموقع. لو هو مش عايز ياخد المقابل المادي ده فبنقول له تحفيز تاني ان هو لو وصل لنا 3 طن لغايه الموقع يقدر ان هو ياخد طن سماد عضوي مجانا بدون اي
شرعي اعلامي للشركه. اهلا بيك استاذ محمد.
اهلا بيك يا استاذ احمد.
ربنا يخليك. كنا عاوزين يعني نعرف ايه الدور الاعلامي اللي ممكن نقوم بيه علشان نخدم مشروع زي ده ومشاريع مشابهه.
وخلينا في البدايه نشكركم كبرنامج ونشكر قناه امجاد على وجودها معانا، على ان هي بتنقل الجانب الايجابي في المجتمع المصري، على انها بتوصل الرساله الايجابيه في المجتمع المصري، على انها بترصد المشكله وفي نفس الوقت بترصد الحل. فاحنا صراحه بنشكركم من القلب، بنناشد كل وسائل الاعلام انها زي ما بتذكر المشكله وتحطها في قالب اكبر من المفروض تحط فيه تقول الحل. احنا دلوقتي زي ما حضرتك شفت تجربه محدش يقدر ينكر ان هي تجربه ناجحه، تجربه مصريه 100% اللي بيديرها شباب مصري 100%. فاحنا بنقول يا ايها الاعلام بكل قنواته خاصه او حكوميه، بالله عليكم انزلوا للنقاط الايجابيه في المجتمع. ده مشروع تقريبا احنا في موقع اقل موقع من ضمن 120 موقع، فبناشد الاعلام الصحف الجرايد الاذاعه التلفزيون، مصر فيها حاجه حلوه، مصر ممكن ان احنا لو ركزنا وعملنا سبوت على الحاجات الايجابيه بجد الناس هيبقى فيه تفاؤل. انا متاكد بعد الحلقه دي او بعد التقرير ده استاذ احمد هتلاقي الناس تبعت لك ان مش معقول المشروع ده في البلد، اكيد هيقولوا احنا مش معقول انت جاي حته من بره مصر. ليه بقى؟ لان الاعلام كله مركز على السلبيات في المجتمع، على حدث الطوب والخراب. هو 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 كده الاعلام، هو شايف انه ما بيعمل كده يعمل مشاهد. وانا اتوقع لبرنامجك ما دام انت بتقدم المشكله والحل ان شاء الله نجاح غير عادي. انا ليا 4 رسائل عاوز اوصلهم دايركت للمشاهد ولكل الناس اللي بيسمعونا. اول رساله بقولها للاعلام، شكرا للاعلام اللي زي حضرتك اللي بيجي يقول ادي المشكله وادي الحل، مش بجيب المشكله واقف عنها. فبقول يا كل اعلام، يا خاص يا غير خاص، يا اذاعه يا تلفزيون، بالله عليكم ده مشروع قومي، تعالوا بصوا عليه بس، مش محتاجين منكم. تاني رساله بقولها للمواطن وللفلاح، بالله عليك ده مش مخلف زي ما حضرتك قلت في التقرير، مش مخلف، ده منتج ثانوي هيفيدك، يتحول لسماد عضوي، اسمده عضويه، هيتحول اعلاف للثروه الحيوانيه، هيتحول لخشب، هيتحول لورق، هيتحول لطاقه كهربائيه، هيتحول لبدائل طاقه بديل للمازوت. فيا مواطن خليك ايجابي، لو شفت حد بيحرق قول له لا في بديل، ويا مزارع ما تحرقش عشان في بديل، وادي قدام عينيك تجربه. يعني الرساله اللي عاوز اوجهها الثالثه للحكومه يا استاذ احمد، ان بنقول لهم يا حكومه عندك تجربه ناجحه، عاوزين كامل الدعم لهذه التجربه، كامل الثقه في الشباب المصري اللي عامل تجربه نجاح ومحدش يعرف عنه اي حاجه. كنا بنعاني يا استاذ احمد من نظام قديم بيهمش من التجارب الايجابيه، ما بيساعدناش. احنا كشباب بنقول ثورة قامت، حكومة ما بعد الثورة، رئيس ما بعد الثورة، بالله عليكم ده مش مشروع نجاح المفروض كل الناس تجتمع عليه ولا لا؟ ده مشروع نجاح المفروض كل الناس تجتمع عليه وتقول يلا نشارك فيه. الرسالة الأخيرة ده للحكومة، بقول لهم شد حيلكم وادعموا المشروع الشباب المصري ده، ما فيش منهم أجنبي ولا حتى فيهم أقل من 30 سنة. الرسالة الأخيرة بوجهها للسيد الرئيس المنتخب محمد مرسي، بقول له يا سيادة الرئيس ده مشروع قومي، مشروع قومي، بالله عليك جمع الناس على المشروع ده، خلي المشروع ده امل المصريين. استاذ احمد المشروع ده
تقصد مشروع تدوير المخلفات عموما
تدوير مخلفات زراعيه منزليه اخشاب. سياده الرئيس لو حضرتك اهتميت بالمشروع ده 10% من اهتمامك بالمواضيع الاخرى هتوفر فرص عمل يا استاذ احمد، هتحل مشكله المازوت. حضرتك كل 3 طن تجارب اثبتت كده، وبالفعل احنا بنورد لاسمنت اسيوط واسمنت السويس، كل 3 طن من المخلفات بيساوي طن مازوت يا استاذ احمد، طن مازوت. فانت شوف حضرتك هتوفر قد ايه للبلد. فسياده الرئيس ده مشروع قومي، مشروع قومي، بالله عليك جمع الناس حواليه علشان ان شاء الله ننهض ببلدنا وتبقى نظيفه وما نستوردش كيماويات من بره، وان شاء الله بلدنا احلى ودي حاجه فيها وبلدنا فيها حاجه حلوه. شكرا
محمد الله ونتمنى تكون ان شاء الله الرسائل وصلت ونعيدكم ان شاء الله يكون دايما وابدا في فقرات مبشره من دي وان شاء الله بلدنا فعلا احلى. شكرا
على نار هديه.
مشروع تدوير المخلفات الزراعيه يعني اسالك سؤال بس, عمركم سمعتوا على الموضوع ده قبل كده في اي قناه او في اي جريده او يعني مشروع ناجح ومشروع حول مشكله كبيره مشكله السحابه السوداء لثروه قوميه؟ فخلينا نستقبل ضيوفنا من بقى المشروع دكتور عبد المعطي شاهين متخصص في مجال تدوير المخلفات بوجه عام. اهلا وسهلا دكتور عبد المعطي, اهلا بحضرتك. والدكتور خيري حسن استشاري في مشروع تدوير المخلفات اللي كنا بنتفرج عليه. اهلا بيك يا دكتور خيري. يعني مشروع عملاق.
سؤالنا بقى يعني بعد ما شفنا التقرير, ايه اهميه المشروع او المشروعات دي بالنسبه للبلد, وكمان هل الدوله بتدعم المشروعات دي ولا دكتور ولا لسه الثقافه مش موجوده؟
هي اهميتها بالبلد طبعا مهمه جدا بالنسبه للبلد. اهم حاجه في الموضوع ان انت بتقلل التلوث او تمنع التلوث اللي بيبقى ناتج من حرق قش الرز. قبل كده زمان كان قش الرز كان مستخدم في الارياف في الافران في الخبيز في الطبيخ والحاجات دي. دلوقتي الدنيا اتغيرت, اي قريه تنزلها دلوقتي هتلاقيها كتل من الاسمنت وشقق
غاز طبعا, فده اللي
والحاجات دي. مش عايز المخلفات الزراعيه من ضمنها, ومش عايز قش الرز. الفلاح بتاعنا ذكي مش عايز يضيع وقت, بيشيل الرز عايز يزرع بعديه على طول بعديه باسبوع او اسبوعين, ما عندوش وقت. فايه اقصر طريق واسرع طريق انه يتخلص من قش الرز؟
يحرق
عود كبريت بيولع. كل النتيجه ايه؟ ان بيبقى فيه حوادث طرق, بيبقى فيه دخان, الدخان ده بيصيب الناس الشيوخ والاطفال وكل كافه الشعب المصري ويصابوا بالامراض. دي الاهميه الاولى. الاهميه الثانيه كمان ان العالم كله دلوقتي بدا يتجه للمخلفات الزراعيه اساس تحل مشاكل قوميه موجوده. اهم مشكله عندنا هنا في مصر السماد العضوي. يعني ايه سماد عضوي؟ يعني سماد ما فيش كيماوي, ما فيش اثار الملوثات الكيماويه. انا عندي في مصر حوالي 8.5 مليون فدان, من ضمنهم حوالي 3.5 مليون فدان اراضي جديده عايزه سماد عضوي, ما عنديش سماد عضوي طبيعي, فلازم اعمل لهم سماد عضوي صناعي من المخلفات الزراعيه او من قش الرز. تاني حاجه ان انا عندي كمان دلوقتي مشكله في الوقود. احنا عارفين طبعا دلوقتي المشكله اللي موجوده والاستحام اللي موجود على محطات البنزين عشان السولر والحاجات دي كلها. غير كده كمان عندي مصانع الطوب ومصانع الاسمنت تحتاج ايه طاقه او تحتاج وقود.
كل ده ممكن جدا. يعني مخلفات هذا المشروع ده يخش يساهم فيه
بالظبط يا فندم.
احنا دلوقتي هل الدوله بتدعم المشروعات اللي بالحجم ده؟
المفروض الدوله بتدعم فعلا, هي بتدعم, بس احنا بنطالب بزياده هذا الدعم, بزياده الاهتمام بالمخلفات الزراعيه زي ما اهتمت بمخلفات القمامه تهتم بمخلفات الزراعيه. يبقى في دعم مستمر لان هذه الشغلانه شغلانه نكد ومكلفه وعايزه استثمارات عاليه جدا.
تمام.
فما يقدرش اي مستثمر اجنبي ولا محلي مع قرشين يخش في مجال هذه الشغلانه. فلازم يبقى في دعم وفي مساعده للحكومه. تاني حاجه كمان تاني اهميه ان انا عايز كمان ان في العلف. عندي مشكله في العلف وخصوصا في الفتره اللي جايه.
فعلا اعرضنا يعني من احدى مخلفات هذا المشروع اللي ممكن كمان يولد علف فيساعد يسد الفجوه.
بالظبط. احنا عايزين بقى نوصل بالكلام ده للفلاح, هل يكفي عن طريق حضراتكم بس او عن طريق الاعلام فقط او كمان, ولا محتاجين كمان دور المؤسسات المجتمع المدني اللي شغال على الموضوع الزراعي بوجه عام عشان نقدر نوصل للفلاح نقول له ما تحرقش وهات لنا قش الرز؟ دكتور خيري اتفضل.
زي ما اتكلمنا قلنا ان المشروع ده مشروع وطني قومي بيهدف للنهوض ببلدنا الغاليه مصر, زراعي صناعي اقتصادي بيئي صحي, كمان ليه مردود اجتماعي لتشغيل العمال. لو خدنا كل يعني كل ماخذ من هذه الماخذ او مردود من هذه المردودات الاقتصاديه هنلاحظ ان احنا عندنا مخلفات بتقدر من 35 ل 40 مليون طن سنويا, تقدر تدخل الدخل القومي المصري 14 مليون جنيه سنويا لو استغلت الاستغلال الاقتصادي الامثل.
14 مليار جنيه
سنويا. احنا عندنا سياسه الدوله العامه اللي هو المحافظه على البيئه وحمايتها من التلوث والحرق المخلفات الزراعيه والاستخدام الاقتصادي الامثل للمخلفات الزراعيه زي مشروعنا, يعني نحاول اعاده تدويرها واعاده الاستفاده منها وتحويلها لغرض نافع. حتى هي انا ما بحبش اطلق عليها كلمه مخلف, انا بقول منتج سنوي.
زي ما في للمحصول منتج رئيسي ففي منتج سنوي، وبدأ الاتجاه ده نبدأ ننشره بين الناس ان ده منتج سنوي زي ما انت بتستفيد من المحصول لازم تستفيد من المنتج الايه السنوي اللي ناتج منه. فبالتالي النهاردة المشروع بتاعنا بيدخل في حل مشاكل عديدة بتواجه الوطن، مشاكل يعني في قمة الأهمية.
مشكلة التلوث طبعا أكبرها، السحابة السوداء دي كلنا كنا بنعاني منها،
السحابة السوداء. وكمان في حاجة كمان غفلينها اللي هي ظاهرة الاحتباس الحراري، غازات الصوبة اللي هي الجرين هاوس افكتس جاز. الغازات دي أنا بمثلها بتعمل غلاف.
بس معلش معانا تليفون مداخلة كده من دكتورة حنان من القاهرة. دكتورة حنان اتفضلي.
السلام عليكم. مع حضرتك دكتوره حنان جلال الامين عام الجمعيه القاهريه للخدمات الاسريه البيئيه.
اهلا وسهلا بيك.
احنا حضرتك كان لينا عدة سنوات تناولنا موضوع عيش الرز بالتجربه وحولناه لمنتج غذاء انسان اللي هو عيش الغراب. لغايه دلوقتي الشباب اللي
بيتكلموا. دكتوره حنان بس حضرتك تعلي صوتك احنا شويه عشان نقدر نسمعك كويس.
ايوه الو.
الصوت ده الصوت شويه حضرتك علي صوتك شويه.
ايوه حضرتك احنا حولنا عيش الرز لمنتج غذائي للإنسان اللي هو المشروم أو عيش الغراب، ولغاية دلوقتي الشباب عندنا بينتجوا بكمية لا بأس بيها وبنحاول نسوقها لهم والحمد لله رب العالمين.
طيب حضرتك مشكلة دكتورة حنان جمع القش من الفلاحين، انتوا اللي بتجمعوه ولا بقى ليكوا مكان الناس تجيب لكم؟
احنا بنضرب اللي في القرى اللي ساكنين جنب الحتت اللي فيها قش الرز متاح لهم بسهولة، وهم يعرفوا طريقة الزراعة ومن خلال طريقة الزراعة دي بيجيبوا لنا منتج اللي هو عيش الغراب، وعيش الغراب بعد كده بنسوقه. وده طبعا حضرتك عارف من احسن حاجات
البروتين
سلسلة غذائية بسيطة جدا ممكن تفيد مرضى الكبد والكلى وغيرهم.
طب يا دكتورة لو سمحتي، هو انتوا هل بتديروا الموضوع بشكل استثماري او بتتعاملوا مع شركات خاصة؟
لا
ولا انتوا لسه
ما عنديش الامكانية ان انا اعمل استثماري. احنا تناولنا الموضوع ده من عدة سنوات، وجات لنا وزارة البيئة في ايام للاسف كانت فيها فساد عالي جدا، كان المطلوب مننا ان احنا ندير المشروع بطريقة خاطئة جدا. مش عايز اقول لحضرتك وعدة رشاوي اتعرضت علينا ورفضناها، وكان في فند جاي لوزارة البيئة احنا رفضناه كجمعية عشان خفت الفساد اللي كان تحت الوقت ده، لكن مش هنيأس وفضلنا مستمرين في تدريب الشباب ان هو يطلع منتج يفيد الناس. وانا عندي في الثلاجة والله منه باكل منه وعامله منه مربى وعامله منه حاجات جميله.
طب دكتوره حنان بعد اذن حضرتك لو في طريقه للتواصل الناس تتواصل معاكم ازاي؟ لو في حاجه على الفيسبوك مثلا او على الانترنت بوجه عام.
انا هبعت لحضرتك العنوان الجمعيه.
سيبيها في الكنترول حضرتك واحنا ان شاء الله نعرضها بعد كده باذن الله.
شكرا يا فندم.
شكرا ليك يا فندم، متشكرين قوي. ويعني اضافه كمان مش بس ثروه كسمان. تمام اتفضل.
لازم اقول لحضرتك
ناخد فاصل بس معلش ونرجع تاني. طيب فاصل وخليكم معانا.
موعد أذان المغرب.
هذه التامة والصلاة القائمة في محمد وسيلة وفضيلة عن قرح من الذي وعد.
على مكالمة موضوع أشهر هو كمان حاجات أخرى بتتحرك وكنت عايز أشهر غرفة جديدا يعني.
هو ضمن الحاجة اللي احنا ممكن نستفيد بأشهر الرز هو أشهر الرز. ولكن عندنا كم كبير جدا من أشهر الرز. عندنا حوالي 3 مليون طن من أشهر الرز. هستهلك قد إيه عشان أشهر الغراب؟ الطن باقي.
هو فعلا بيطلع تبقى كبيرة قوي
مية قليلة جدا. قليلة من قشر الرز. كان اقصى مثلا الاستاذ حنان هتستخدم 5 طن 10 طن في الطبة. مش هتستخدم الطن كلها في المود بتاعها.
احنا
فعندي مضي
العضو
مضي ان انا اطلع سمان عشان اراد الزراعة بتاعتي. مين بدائل الطبة الوقتي. اسمح انا صنع الاسمان المطوبة والعجل كلها. غير عليهم. شوف بديل موجود. البديل ايه?
بدل ينفع يكون يشغل بطل.
يا فندم ايوه. واذا شغال دلوقتي. انا بتعامل دلوقتي مع
انا قش رز يعادل طن مازوت.
3 طن زي محمد عطيان. 3 طن قش رز بيديني تقريبا طن من المازوت.
تمام.
ارخص. تمام. وعندنا مصطلح الاسماك. السوق بتاخد مننا.
جميل.
بتاخد مننا لفظ عايزي. افراطان.
سلعني عادت. هو بيحرقوا ما هو بياخد اشهر زي ما هو?
بيحرقوا زي ما هو. بس انا بقى بفرمه له. وبقبسه له بلد كبير. تبقى عادت في الاسم بتاع الفرد بشتغل مزود. مش زي ما اشتغل. معظم تعمل تعديل للافران بتاعتها على اساس تستقبل المخلفات الزراعية عشان يبقى اداء الطاقة. كده انا عندي مع ورق. انا بورد ورق وبصور كتابات كبيرة جدا من الورق. الورق اكتبها وورد كلها التعديل. في انت عايز انا اعرف ان الورق اشي نتيجة الاسم والحرق وزارة الحرق طلعت لنا اش الساق بتاعته قصير. فما قال لك مصارع ما تنفع. فالسبب اش من برا. اب الورق من برا. فانا بحصل في تعديل من الورق. ممكن غير كمان شبك فيه. كيف انا بستوي
شبك
بالضبط. غير كده هناك في اسيا بيعملوا الموكيت والكيف مش الرز. ليه انا ملجأ لهذا الكلام كله?
رهيبة.
اخضر. اشي الرز جيب برشاك. وبزنس اي مخصوصة مثلا ممكن انتو عليه تلاقي بقى تقش الرز موجود ومنها عليه حاجة خطرة. وممكن الحيوان اخر مع الجاف ممكن يشتغل
تري لحد الوقت في قش الرز في مصر. فقال لي ممكن يجيبه اللي ما في حرق قش بلط فقط بصفة عمسي
انا عمنا جردك بلط حيجو المسيطة في الفاي العظيم مخلفات زراعية وخير لها للقش. لو احنا خدنا القش وعللناه هنلاقي ان دي 10 طن. انا هقول انا اتكلم من فلوس لغه النهارده لو خدت 10 طن قش ال 10 طن دول هطلع منه 47 دولار. تقول ازاي حضرتك 47 الف دولار 10 طن قش. انا عندي القش دي في اسمها الهيمس تدخل في مع كمال القصيه بتاعت كمال
واحنا معانا مع دقيقه عايزين يعني نوصل المعلومه دي في دقيقه
عن طريق الحاجات دي. انا عندي اللي بيصنف الورق الورق وكلام الطين والطور منه 45 الف دولار. الاثنين اللي بتدخل في الخشب الخشب بتصنع من الخشب وارخص بكثير من الخشب اللي بيستخدمه في الارض. بتكلم في لغه ارقام. يبقى انا لو قعدت او عملت الاستغلال او الاختصاص امثل للمخلفات الزراعيه هو بيستفاد منها. زائد ان انا بصنع منه حاجه اسمها الرز. الناشط هنا $1,500 $1,500 يعني يقف بأكثر من 10,000 جنيه الطن. أنا أقدر من كل طن أدي نص طن كربون ناشط. فبالتالي مرة أنا أنا بقول إن قش الرز أغلى من ذهب.
احنا خدنا وقت كبير في الموضوع لكن الموضوع
ثروه قومية
يعني النهارده بنستم منها مثلا او يعني
نسبه ضئيله جدا يعني انا يعني احنا سنه قلت لحضرتك 30 ل 40 مليون طن ماكسيمم بنقدم طن يعاني من فجوه علفيه والفجوه العلفيه في مصر بتوصل ل 6.5 مليون طن سنويا رفع عرض اللحوم. يبقى انا لو
كده يعني والله كده رسالة مساعدة جدا يعني لكل الناس بس يعني خلينا بنلخص الموضوع ان احنا كده بنقضي على مشكلة قومية وفي عمالة بتيجي وفي دخل قومي وفي حاجات
هتقوم
عليها كتير يعني واضح الموضوع كبير ان شاء الله يعني بس مش اخر
منكم ان شاء الله
احنا قلنا في مشكلة قمامة وتدوير قصة تانية خالص غير رأيي فيقول لي
ان شاء الله
نشكر حضراتكم دكتور عبد المعطي خير احسن تضافونا ونورتونا في كمزن جدا ومعنا عندنا الفقرة الجاية اللي بتحبوها بكل تطور الاطفال احنا بقى هم مش سبي
الابناء مع الاباء مشكله بتؤرق تقريبا كل بيت. طبعا اسبابها كتير. متخصص في تربيه الناس. اهلا يا عاصم.
اهلا وسهلا يا رجاله.
يعني بص التصادم بين الابناء والاباء دلوقتي اسبابه كترت جدا جدا, واحنا يعني عاوزين نصورها ونعالجها. فنتكلم في الاسباب الاول.
وصلنا احنا اسباب.
لو انت عايز ممكن نشرحك بعدها. عايز براحتك.
ممكن نص سكر. ثلاثة ونص سكر.
ثلاثة ونص.
نبتدي بالاسباب على طول. نحب نقول اي حاجة
تانية. الاسباب.
في اسباب كتيرة جدا نحاول نختصرها. نقول ابرز اسباب ليها علاقة بالموضوع ده. اول حاجة وهي فتكت ناس كتيرة جدا من الابناء. هي عدم التفاهم ما بين الاباء والابناء. ان الابناء ما بيسمعوش الابناء طلباتهم ايه, احتياجاتهم ايه نفسيه. مفيش حاجه ليها علاقه بالموضوع ده. ممكن يعادوا معاهم مثلا في تصور بعض الحاجات من غير ما يقدموا مثلا ليه احنا عاملين كده. على سبيل المثال مثلا ابن مثلا نفسه يروح مدرسه والاب عايزه يروح مدرسه ثانيه. الموضوع عند الاب مفيش اي مشكله هو يوديه مدرسه يوديه, ما عندوش اي مشكله خالص. لكنه الاب بيجهز ان هو عايز يودي الابن في المدرسه دي. طب انت ممكن توضح لنا ان مستوى الاخلاق في المدرسه دي افضل من مستوى الاخلاق في المدرسه الثانيه. فعشان كده ممكن نقاش حوار يعني من ابرز او اجمل القواعد اللي بتقول لا يجوز لنا ان نعاقب الطفل ما يقتنع على العقاب. لازم الاول اعرفه عقبك ليه. انا عايزك تروح المدرسه دي. انا تبطل تمشي
نكون حط
انا عايزك تروح انا عايزك تروح مثلا المدرسه دي. انا عايزك تعمل الحاجه الفلانيه دي ليه. انا حرمتك النهارده مثلا من مروح نادي علشان خاطر اخطات في الكلب الفلانيه وعملت
حاجه عقاب حاجه في
ايوه
في فرق بينك وبين الولد.
لازم حتى الحوار لازم في تواصل ما بين الاباء والابناء. كمان من احد الاسباب المهمه جدا هي العصبيه وعدم طول الباب طول البال على الابناء. في اباء وامهات عايزين يقولوا لابنائهم كن فيكون. مفيش اي طول بال خالص. مفيش اي اريحيه في التعامل. لا في شده. الشده دي بتولد ضغط عصبي رهيب جدا.
احنا عايزين بس كمان ناس تتواصل معاها يكون اللي عنده مشكله العند دي. لان عاصم خبرتي يعني الواضح الناس عمليه يعني
عمليه اكتر.
نوضح موضوع التدريبات اللي انت بتعملها اللي هي للاشبال اللي هي الاشبال والاطفال.
طيب تمام. هقول على سبيل المثال مثلا على حته تكرار الاوامر الضغط عصبي. فعلا انا مشكله تدخلت فيها بين ابن واهله. ولد كويس جدا عنده 14 سنه كان مش عارف ايه. بدات والده جاي مسافر بيشتغل في مكان تاني. فطبعا والده اثر عليه من الناحيه العاطفيه جدا جدا مهمه جدا. عايز اقول على برضه الامهات ياخدوا بالهم منها. الولد ده والدته كل شويه قوم صلي قوم ذاكر قوم اعمل كذا سيب من الفيسبوك اللي هيضيع لك حياتك. لحد الولد جاب ضغط بطريقه عجيبه جدا. في مره راح والدته تقول له سيبك بقى من الفيسبوك اللي هيعمل لك. راح قال لها كفايه بقى وراح خارج البيت ماشي. طبعا ما خدش وقت طويل جدا في ان هو يتعرف على صحبه. تحت البيت قابله شباب في جامعه جيران تعرفوا عليه تلقفوه صحبه من اسوأ ما يكون. الموضوع بدا بغاني وبنات وصل لسجاير وصل لمخدرات. 14 سنه.
احنا معانا موديل سيد من اسكندريه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ
احمد انا استاذ بحييكم
يا فندم. تحيه ليك.
تسلم. الله يبارك فيك. وبحيي الاستاذ عاصم الشلقاتي.
اهلا بيك.
اتفضل. انا بقول لسيادتك بتجربة عاصم.
نعم.
بقول لسيادتك بالتجربة.
ايوه اتفضل.
الاطفال لابد التفاهم مع الاب والابن في 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 نقاش وحوار هادئ ومتوازن. والمفروض ان تبقى العمليه فيك لان الحوار القيام بالحب وليس بالرعب. وقولي سيادتك ان الطفل بيبدا سن العناد من سن سنتين او ثلاثه واربعه. دي البصمه الاولانيه في عناد الاطفال. فالمفروض احنا يبقى في حوار ما بين الاب وابنه ما بين الام وبنتها ما بين الجد واحفاده. هو ده المفروض سيادتك.
تمام. بص الفكره السيد شاكرين قوي لصحه حضرتك الحرب واحنا مقاطعينك. خلينا ناخد لك التعليقات اللي جت على او على الاسباب التي تؤدي الى تصادم الابناء مع الاباء. ايه رايك؟ جالنا على صفحه ودن واحده على الفيسبوك
نور الحرية بتقول ممكن لعدم تفاهم او لقلة الحوار بينهم، الحوار ده اهم حاجة كان ابن او ابنة زي ما سيد قال في المكالمة. كمان مصطفى علي بيقول اول حاجة على ما اعتقد هي عدم وجود حوار بين الطرفين السبب. لوب عبد القادر بيقول فرق بين الاجيال والاباء تتحمل ان تنزل لعقول ابنائهم وقلة الحوار بينهم. شيماء عبده بتقول عدم وجود حوار وبعض الاباء غير مستعد، برضو نفس الفكرة.
كل بيقول على الحوار،
كل بيتكلم على الحوار. طيب اخر حاجة معنا
خليني اقول
من وجهة نظري المتواضعة هي عدم التفاهم بين الطرفين وانشغال الاباء عن الاباء.
كله بيتكلم نتيجة على الحوار،
نتيجة الشغل
كله بيتكلم على الحوار. احنا بنقول يعني احنا قبل كده في الـ في الـ في, الـ في الاوامر او في النهايات، انا بقول للامهات دايما او للاباء ان هو ينهى عن الموضوع ويؤمر مرة واحدة بدل ما كل شوية. مثلا يعني في امهات مثلا
ما تسمعش الكلام،
ما انا هقول لحضرتك كلمة بتحب تعمل ايه. ابنها مثلا بطل شوية يا ابني وعساك حبيبي اتضايقت، لحد ما في مره ممكن ايه بقى يوصل لدرجه الضرب الصراخ. رغم الضرب دي حاجه جدا انا ما بحبهاش وما بحبذهاش، وليها بدائل كتيره جدا موجوده ممكن الامهات والاباء يلجأوا ليها بدل ما يضربوا، زي مثلا القصاص،
تمام،
زي مثلا الحرمان والضرب
تدرج، يعني ممكن توصل للضرب في الاخر بس بعد
سنين. ممكن يبقى في شد الام زعلانه من ابنها وهو حتى لسه صغير، الاب عارف ان هي زعلانه من ابنها فبياخد الابن كده قاعده كده، انت عارف انت مزعل ماما ليه علشان خاطر انت عملت كذا وكذا يعني، وهي قالت لك
قبل. انواع العقاب دي خليها بقى، خلينا يعني
خلينا نركز. عايز اقول ان كمان عدم طول الناس بيوصل لبعض الاحيان الدعاء، ودي حاجه سيئه جدا طبعا. جدا يعني ممكن ام لابنها روح الله ياخدك، روح ربنا ينتقم منك. يعني اذكر ان في قصه قراتها عن الامام عبد الله بن المبارك، ان حد رايح بيشكر يعني من عقوق ابنه، فبيقول له سيدنا عبد الله المبارك بيقول له يعني ادعوت عليه، فقال الرجل بلى، فقال انت افسدت، انت اللي افسدته علشان خاطر انت دعاك عليه.
دعاء ممكن تكون
ممكن يكون مستجاب على العكس تماما.
البديل ان مثلا لو متعصب اقول له روح يهديك،
يعني جدا
بعيد وصح
جدا. قرات قصه طريفه جدا عايز اقولها بسرعه، ان واحد في الحرم زهق من بنته، واحد مصري في الحرم زهق من بنته.
زهق هو من البيت هيعمل ايه لما زهق من الحرم؟
المصري ده في الحرم زهق من بنته، فقال لها روحي غوري في داهيه. فسبحان الله بيقول لك راحت البنت تاهت، فضلوا يوم بيدوروا عليها
والداهيه جت على دماغها.
ايوه هو بيقول والله انا ما كنتش اعرف يعني ان انا يعني انها تروح في داهيه، بس والله انا قلتها من غيري. لا الحاجه دي وحشه جدا جدا. على النقيض تماما برضو من اسباب الصدام، احنا عايزين عمالين نعدد على النقيض تماما بقى الافراط في التدليل. الطفل اللي هو بيطلع
كل طلباته مجابه،
كل طلبات. لا ده مش بس كده يا باشا، ده ممكن يبقى قاعد كده يتس على مامته يقول لها انت وحشه، ويضرب باباه، وتلاقي جدته مثلا بتقول لها سيبيه ما انت يا ما عملت فيا كده.
لا ده في بقى يعني الاب يجيب الابن يخليه
يتس على عمه،
يخليه ايوه ويخليه يتس. ده بص ما شاء الله بقى بيعرف
يتس. بيعرف يتس
كويس جدا. ازاي
ده انا بقى احنا بنقول على الطفل ده، بنقول على الطفل ده الطفل الذي يربي الاباء وليس الذي يربيه الاباء. يطلع ده بعد كده قدام شويه هتشوف ممكن يخبط راسه في الحيطه ما عندوش اي مشكله عشان خاطر تنفذ له طلباته. قدام شويه ممكن يعمل اي، هو ده بقى الصدام بيجي من هنا، بيجي من الضغط الشديد جدا ومن التقفيل على الابناء، وبيجي في نفس الوقت من الافراط. فاحنا مش عايزين لا افراط ولا تفريط. كمان عندنا اسباب ثانيه ولا
قبل السبب معانا ام انس من القاهره.
طيب
خليك عند مؤنس الاسباب الثانيه. الو السلام عليكم. اتفضل معلش السؤال قطع معاه. طيب. يعني نكمل اسباب القطع.
طيب عندنا كمان سبب خطط معانا ما بين الابناء. في ولد بياخد اكتر من ولد، طبعا معروف ان الاحتياجات الحسيه مش المعنويه، الحاجات الحسيه مثلا ان ولد كبير محتاج موبايل، لا الصغير لسه مش محتاج، دي حاجه معروفه عاديه. الاحتياجات المعنويه لا لا لا، يعني التفرقه ما بينها مش بس صدام، لا دي بتولد غيره، بتولد كراهيه ما بين الابناء اللي بيبذر البذور بتاعتها هم الاباء حيث لا يقدروا.
تمام.
الموضوع ده بيجيب صدام من ان ولد يحس ان هو مهمش، فبالتالي لما الاب يجي يقول حاجه ولا هيستجيب، لان ام تؤمر بنت حاجه تروح البنت مثلا اللي انت بتحبيها، تمام، فهي تروح تشوف بتاعتها وبتغدق عليها الحنان، ان انت ما فيش دي نفس دي من الحنان والعقل النفسيه اللي دايما الابناء محتاجينها. كمان عندنا حته التجاهل، تجاهل الطلبات، برضه هرجع لنقطه هم والحوار حته التجاهل لما الابن يطلب حاجه او البنت تطلب حاجه. المفروض ان ننظر للموضوع ده بعين الاعتبار. الموضوع مش بس كده ان احنا
الابناء خلاص مش انا مش موافق وخلاص,
لا مش بس كده كمان. في ده في واحد مثلا في ابن بيطلب حاجه ممكن الام تروح تقول لزوجها مثلا اللي هو الاب تروح تقول له ده ابنك عايز كذا كذا, يقول لها خليه
يعود وانا كمان عايز
خليه يتسلف
احنا كلنا عايزين
ايوه خليه يتسلف عارف انت بتاع خليه يتسلف بس كده يعني
مش حد يسيبنا انا وانت
ايوه
حاجه كده برضه. معانا نزلنا الشارع وسالنا الناس اللي عند الاباء هل سبب الاباء ولا سبب الابناء, نشوف الناس قالوا ايه ونرجع نشوف تعليق خلاص على الموضوع.
عايز نور هديه
حضرتك ايه اسباب تصرف الابناء مع الابهات؟
هو اول حاجه سوء تربيه, يعني عدم تربيه.
ما هو في حاجتين وتعليق, اول حاجه تربيه زائد اللي شايف الجو المعيش اللي احنا فيه هو دي بيطلع سواء عند الاباء او سواء عند الاولاد.
ده شيء طبيعي طبعا احنا ان ان, إن ابني يصطدم بيا او بنتي تصطدم بيا. فرق السن, فرق التعليم اللي احنا اتربيناه, فرق التربيه اللي احنا ربيناها, الحريه ومساحه الحريه اللي احنا خدناها كانت بتختلف من مساحه الحريه اللي احنا خدناها ومساحه الحريه اللي هم اساسا بيملكوها دلوقتي.
عدم اتباعته لامه ولابوه هو السبب الرئيسي, هو ابتعاده عن دين الله عز وجل. لكن هو يعني متربي تربيه اسلاميه يعني ما موجود نهائيا.
سبب التصدم ممكن تكون حسب البيئة او حسب تربية الاب او الام للابن. بعد كده بيجي يسأل اللي والظروف اللي عايشة فيها البلد. الجيل بيختلف عن جيل طبعا. فجيل زمان كان تلاقي الابن يحترم ابوه او عامل حساب لابوه.
يمكن السبب الاساسي ان يعني احنا قد يكون لنا تفكير قديم, هم تفكيرهم ذاته حديث شويه مع تقدم والكلام كله والتواصل الاجتماعي كده متداخله فعلا من الموضوع دوت. فانا عن نفسي فعلا انا مش هعمل حوار معاه حقيقي, يعني انا عايز اخش حوار معاه باي وسيله باي طريقه مش عارف بيسد قدامي بكل الطرق بالراحه ما تجيش مش عارف.
يعني وقت بتاع الاسباب, لكن بسبب جدا موضوع التكنولوجيا الفرق اللي الاباء ده شغال على الفيسبوك وعلى الانترنت وده ما يعرفش حاجه عن الكمبيوتر. ف يمكن دي هو انا بعتقد مش شايف السكر يعني انا
لازم احرج نفسك
اكيد مش هيجي يوم مش شايف وده كامل يعني
حاضر هرد لك لما تيجي عندي ان شاء الله. طبعا انت بتسالني على مساله التكنولوجيا, طبعا بيحصل صدام مهم جدا عند النقطه. الولد بيلاقي نفسه بين خندقين صحابه ومدرسه والنادي وجيرانه تركيا الانترنت كلها تمام والاكس بوكس والكلام ده اللي هو لو راح قال عليه فاسق او حاجه
انا يعني كمان ايه في اديشن فودو فانا عايز الاصدار اللي جده انا عارف انا مين جده اصلا
اللي هو بس حتى يروح بس انا عايز الحاجات دي واحد مش عارف اسمها اكس بوكس
الابل فيه ظن
ده المنكر بقى
اكس بوكس.
فالولد بيلاقي نفسه ان هو ما بين الخندق ده وبين ان هو خندق والد بقى والتراث القديم ده قديمه والكلام ده بتحصل مواجهه صعبه جدا. بيكون المصير فيها ان الولد يروح لا للتكنولوجيا الحديثه. عشان كده في مقوله الامام علي رضي الله عنه بيقول لا تربوا ابناءكم اباؤكم فانهم خلقوا لهذه زمانكم. انا اذكر قصه وهي مهمه جدا في الموضوع ان من حوالي 3 4 سنين جدا رحت مره جبت فيسبوك فكنا مع حد مره كنت شفت مشهور فكتبت الفيسبوك فقال لي ايه الفيسبوك ده؟ قلت له حلوه جدا وجميله وممكن ننشر من خلالها مشاريع وافكار دعويه ونحط الفيديو بعد لحظه ممكن مش عارف يروح فين واصدقاء منه وبعدين يروح خير كم دخلوا. فلحد ما قال لي لا سيبك من الكلام ده لعب عيال. ماشي يا عم شكرا. انا واحمد وشريف بنلعب لعبه عادي مفيش مشكله تمام. بالظبط مفيش 3 4 شهور لقيت الشيخ ينزل على التليفون
لما رجعت قابلته بعد كده استاذ دكتور يعني الشيخ يعني قال لي يعني انا حسيت ان هو حلو. ففي قاعده عامه جدا من
الاماكن حاسس ان هو ليه اهميه
ما هو اللي انا بقوله دلوقتي في قاعده عامه بتقول ان الناس دائما تحقر من قيمه ما تجهله. فانت ما تحكمش على حاجه انت ما تعرفهاش. مش كل اب وام مثلا يروح لهم ابنهم يطلب منهم حاجه يطلبها بتاتا من غير ما يقعد هو
جميل
انت تعرف
كده كان في الحلول
الحوار اول حاجه الحوار
انا معانا
دي الحلول في دي اجيب هي كلها
تقدر احنا خلي معانا لقاء تاني
الحوار
نفردوا
للمشكله ان شاء الله
خلينا نرقص اقلام في الحلول
الحوار تفهم الاحتياجات
تمام
الواحد يحاول من روح بشكل عام عدم اقتران الحب مثلا بأي صوت اخر حب غير مربوط مش بحبك لما تعمل كذا لا حب غير مربوط للاباء
بحب لو كلت الجبنه الرومي طب انا مش بحب الجبنه الرومي مش هتكبيني على كلت الجبنه الرومي
كمان ان احنا نستبدل اخرى قلت ان احنا مثلا ممكن يبقى في خصومه ممكن يبقى في حرمان ممكن يبقى شاد جاز حد بيشد وحد بينصح من الناحيه الثانيه وبيعرف بصوره كويسه جدا عدم الافراط الافراط برضه في الاوامر او اكسار الاوامر لانها بتعمل ضغط على الاسم
بشكرك وقتنا ان شاء الله هتكون معانا في قصه تربويه مره ثانيه ان احنا نفردها لل كمان اهم واحده على النار هاديه ان